لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. ومعنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى آية جامعة من جوامع الكلم في القرآن الكريم، وهي قول رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة التوبة: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. مشاهدي الكرام، نؤكد دائما على أن للإيمان حقيقة، لن نحقق أهدافنا ولن نحقق آمالنا ولن نحقق ما نرجوه من خير الدنيا والآخرة إلا إذا حققنا حقيقة الإيمان. فالإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وهذه آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى تضمنت صفات من أعظم صفات المؤمنين الكاملي الإيمان: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. اختلف المفسرون في هذه الآية، هل هي متصلة بالآية التي قبلها أم منقطعة؟ والآية التي قبلها هي قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم قال تعالى: التائبون، العابدون، إلى آخر الآية. فاختلف المفسرون، هل هذه الآية متصلة بالآية التي قبلها أم منفصلة عنها؟ فقال جماعة منهم: الآية الأولى آية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم آية مستقلة بنفسها، فكل من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فقد وقع أجره على الله كما ذكر الله في الآية، وإن لم يتصف بهذه الصفات التي جاءت في الآية التالية. وقالت طائفة من المفسرين: هذه الآية، آية التائبون العابدون، متصلة بالآية التي قبلها على جهة الشرط لها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، شريطة أن يكونوا من التائبين، العابدين، الحامدين، السائحين، إلى آخر الآية. يبقى الفريق الأول من المفسرين جعل آية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، جعلها آية مستقلة، فكل مسلم قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا فقد وقع أجره على الله، وإن لم يكن متصفا بهذه الصفات. وقال بعض المفسرين: لا، هذه الآية الثانية تضمن الصفات، هي كالشرط لوجوب الأجر الموعود عليه في الآية الأولى، فمن قاتل في سبيل الله ولم يكن متصفا بها لم يقع أجره على الله. قال ابن عطية رحمه الله في ربط الآية الثانية بالآية الأولى: تضييق على المؤمنين وإيقاع لهم في الحرج. والأول وهو أن الآية الأولى منفصلة والثانية كذلك منفصلة، هذا هو الأولى والأصوب. ومعنى الآية على هذا التفسير أنها آية مستقلة بنفسها غير متصلة بما قبلها، معنى الآية أن هذه الصفات هي صفات الكاملين المؤمنين الكامل الإيمان، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا، يبقى هناك كامل هناك أكمل يبقى هناك ناقص، فأكمل المؤمنين إيمانا. ما هي صفاتهم؟ هي التائبون العابدون الحامدون إلى آخره. فكلما اتصف الإنسان بهذه الصفات كلما ازداد إيمانه وكمل إيمانه وبلغ حقيقة الإيمان التي قال الله تعالى فيها أولئك هم المؤمنون حقا. ذكر الله تعالى هذه الصفات للمؤمنين الكامل الإيمان ليتسابق المؤمنون في الاتصاف بها حتى يدخلوا في عموم هذه البشارة: وبشر المؤمنين. وقال الزجاج أن قول الله تعالى التائبون العابدون مرفوع على الابتداء وخبره مضمر تقديره التائبون العابدون إلى آخر الآية، لهم الجنة أيضا وإن لم يجاهدوا في سبيل الله إذا كانوا معذورين في القعود عن الخروج للجهاد في سبيل الله. بل الآية الأولى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. طيب هناك مؤمن معذور قعد عن القتال في سبيل الله لعذر، ما له عند الله؟ له مثل أجر أو له الجنة أيضا كما وعد الله المجاهدين بالجنة، فكذلك من قعد عن الجهاد لعذر فله الجنة. وهذا كما صرح به ربنا سبحانه وتعالى في قوله: لا يستوي المؤمنون، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى هي الجنة. وعد الله المجاهدين بالجنة ووعد القاعدين عن الجهاد لعذر أيضا بالجنة، ولكن طبعا درجات المجاهدين في الجنة أعلى من درجات غيرهم، ولذلك قال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إذن هذه الآية كما قال فريق من العلماء تضمن صفات المؤمنين الكاملي الإيمان، فلو اجتمعت هذه الصفات في مؤمن فهو من المؤمنين الذين كمل إيمانهم ومن المؤمنين حقا. ونحن نتمنى مشاهدي الكرام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن نسعى دائما في زيادة إيماننا وفي تكميل إيماننا، فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما اجتهد الإنسان في طاعة الله ازداد إيمانه، والعكس كلما فتر عن الطاعة ضعف إيمانه، وإذا وقع في المعصية ضعف ونقص، فالإيمان يزيد وينقص. فهذه صفات جميلة طيبة للمؤمنين الكاملي الإيمان والمؤمنين حقا، ما أحوجنا إلى أن نتحقق بها. أول صفة هي صفة التوبة، التائبون، التائبون. والتائبون هم الراجعون، الراجعون عن الحالة المذمومة التي كانوا عليها من معصية الله إلى الحالة المحمودة من طاعة الله. فالإنسان حين يكون في المعصية يكون مذموما ويكون على حالة مذمومة، وإذا تحول عنها إلى الطاعة فقد تحول إلى الحالة المحمودة. فالتائبون أي الراجعون الراجعون عن الحالة المذمومة في المعصية إلى الحالة المحمودة في الطاعة. والتائب هو الراجع، والتائب هو الراجع. قال ابن عباس في تفسير التائبون: التائبون من ماذا؟ والراجعون عن ماذا؟ قال ابن عباس: التائبون من الشرك. وقال الحسن: التائبون من الشرك والنفاق. وقال الأصوليون: التائبون من كل معصية، التائبون من كل معصية. إذن قول ابن عباس التائبون من الشرك وقول الحسن التائبون من الشرك والنفاق هذا تخصيص، والأولى أن تبقى الكلمة على عمومها التائبون، فإنه دخلها ال والال إذا دخلت على الكلمة أفادت العموم التائبون. فهذا اللفظ التائبون يشمل كل تائب من ذنب، كل تائب من ذنب. فتوبة الكفار من الكفر أن يدخلوا في الإسلام، وتوبة المنافقين من النفاق أن يدخلوا في الإخلاص لله عز وجل، وتوبة العصاة أن يتوبوا من المعصية التي وقعوا فيها. التائب من الزنا الذي يتركه ولا يعود إليه، التائب من السرقة الذي يتركها ولا يعود إليها، التائب من شرب الخمر الذي لا يعود إليها. يعني التوبة عامة تشمل غير المسلمين وتشمل المسلمين، تشمل غير المسلمين بالدخول في الإسلام، وتشمل المنافقين بالدخول في الإخلاص، وتشمل المسلم بأن يتحول عن المعصية التي هو مقيم عليها إلى ضدها من طاعة الله سبحانه وتعالى. بل إن الإنسان المقصر، المقصر في الطاعات وإن لم تكن له معاصي وإن لم تكن له ذنوب، لكن مقصر في الطاعات، يعني مثلا ليس له همة في النوافل، ليس من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة، فتوبته من التقصير والتفريط أن يبادر بالتنافس في الطاعات والتسابق إلى الخيرات. وهكذا تشمل التوبة كل إنسان. التائبون الراجعون إلى الله تعالى من الحالة المذمومة إلى الحالة المحمودة، أن يتحول إنسان عما يكرهه الله سبحانه وتعالى من المعاصي إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى من الطاعات. والتوبة مشاهدي الكرام واجبة على الفور، التوبة واجبة على الفور. متى أذنب المؤمن وجب عليه أن يتوب، ولا يجوز تأخير التوبة ولا يجوز التسويف بها. فإن الله تعالى قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ومدح عباده المتقين بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، عطف بالفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب، أذنب فذكر الله فاستغفر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإصرار على الذنب ذنب وإن لم يرتكب الذنب. يعني إنسان يشرب الخمر مثلا والمخدرات، طبعا هو لا يشرب كل ساعة ولا بل أحيانا ولا كل يوم، ولكن هو شرب ولم يتب ولم يعزم على التوبة، بل ناوي يشرب مرة تانية. إصراره على الذنب هذا هو نفسه الذنب يعاقب عليه. فلإياك أخي المسلم والإصرار على الذنب فإنه ذنب، وبادر بالتوبة متى أذنبت. فإن الله تعالى قال في حق غير التائبين: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لأن إنسان إذا أذنب ولم يتب فقد ظلم نفسه بتعريضها لاستحقاق عقاب الله عز وجل الذي توعد به من عصاه. والله يقول: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذمه. فمن عصى ولم يتب فقد ظلم نفسه، لأنه أوجب لها العذاب الذي توعد الله به من عصاه. والتوبة تحصل عند أمور أربعة، تحصل التوبة بأمور أربعة. أولها احتراق القلب في الحال على صدور تلك المعصية عنه. يعني إذا أذنبت ذنبا أيا كان الذنب، أيا كان الذنب الذي وقعت فيه، إذا أذنبت بعد الفراغ من المعصية وذكر الله عز وجل قلبي يحترق، قلبي يحترق، كيف عصيت الله، كيف تركت الواجب، كيف فعلت المحرم. احتراق القلب في الحال على صدور تلك المعصية عنه. والأمر الثاني ندمه على ما مضى، أن يندم على الذنب الذي صدر منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الندم توبة، الندم توبة. أرأيتك أيها المشاهد الكريم إذا فاتك خير كنت ترجو بلوغه كيف تندم على فواته؟ الطالب مثلا في الثانوية يذاكر ليدخل كلية الطب وفاتته على درجة أو نصف درجة، كيف يكون ندمان إن هو لم يحقق غايته ولم يبلغ أمنيته؟ الندم، الندم على الذنب، كيف أنا اشترأت على هذا الذنب، أندم. الأمر الثالث العزم على ترك الذنب في المستقبل، وإلا فالذي يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على الذنب كالمستغفر كالمستهزئ بربه، كما قال بعض السلف المستغفر من الذنب هو مصر عليه كالمستهزئ برب، استغفر الله وأتوب إليه باللسان ما ينفعش، مش هي التوبة اللي احنا عايزينها. ثم أن يكون الحامل له على هذه الأمور الثلاثة طلب رضوان الله تعالى، يعني أنا بتوب من الذنب لله خوفا من عقابه ورجاء رحمته، خوفا من عقابه ورجاء رحمته. فلا بد من الإخلاص في النية في التوبة، كما أنه لا بد من الإخلاص في النية لكل عمل. التوبة عمل، التوبة عمل، ترك المحرمات وفعل الواجبات، فهذه عايزة نية، تحتاج إلى نية أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى تبتغي بذلك وجه الله. لا يكن تركك للذنب لعجزك عنه أو ضعفك عن المعاودة إليه أو عدم قدرتك على الوصول إليه، أو ليكون تخشى اطلاع الناس عليك فأنت تركت الذنب ولكن من أجل أن الناس، يعني قلت كيف يقول الناس فلان فعل كذا، فأنت رأيت أن هذا الفعل يقدح فيك وفي مرؤتك أمام الناس فتركته من أجل الناس لا من أجل رب الناس. لا، نحن نريد أن نكون مخلصين لله في ديننا كله، في أعمالنا وأقوالنا، بهذا أمرنا الله، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، إن أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إذن هذه الأمور الأربعة إذا اجتمعت في التائب فهو فعلا من التائبين حقا، احتراق القلب في الحال على ما صدر من المعصية، الندم عليها، العزم على تركها في المستقبل، الإخلاص لله أن تكون التوبة ابتغاء وجه الله خوفا من عقابه ورجاء رحمته. فإذا تحققت هذه الأمور فهذه هي التوبة النصوح التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والمؤمنون أجمعون في هذه الآونة مطالبون بالتوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى، فإنما أصاب الأمة إنما أصابها بمعاصيها وذنوبها وبعدها عن ربها سبحانه وتعالى وتقصيرها في القيام بحقه الذي فرضه عليها. فالله تبارك وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما خرج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستسقون قال عمر بن العباس ادعوا الله لنا، فرفع العباس يديه وقال اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. كلمة حكيمة من عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فالأمة الآن مبتلاة، الأمة الآن في أزمة، الأمة الآن في ضيق، الأمة الآن أصابها الهم والغم والحزن ووقعت في الهرج والمرج، الهرج والمرج، فلا مخرج لنا إلا بأن نتوب إلى الله، بأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أن نتحول عما يكره من معصيته إلى ما يحب مما يرضى من طاعته. ففي الأثر أن الله تعالى قال: وعزتي وجلالي ما يكون عبد من عبادي على ما أكره ثم يتحول عنه إلى ما أحب إلا تحولت عن له أو به عما يكره إلى ما يحب. ما أحد الآن راض عن واقع الأمة، ولا أحد الآن مسرور بواقع الأمة. واقع الأمة الآن يحزن له قلب كل مسلم، واقع الأمة الآن يدمي القلوب، يجرحها من داخلها. والمخرج أن نتوب إلى الله، وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن نرجع إلى الله عز وجل، وأن نترك ما حرم ونفعل ما فرض وأوجب، حتى يغير الله حالنا. إن الله تعالى قال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفس. النعمة لا تزول إلا بمعصية، النعمة لا تزول إلا بمعصية. يقول الشاعر الحكيم في هذا المعنى: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، المعاصي تزيل النعم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفس. إذا كنت ربنا منعم عليك ومتفضل بما تحب، ثم بدأت تفقد ما تحب شيئا فشيئا، صحة ما في صحة، مال ما في أموال، أولاد بدأ الموت يتخطفهم، أمن ضاع الأمن، يبقى لابد أن تنظر في نفسك، لابد أن تتأمل في نفسك، أي السبب، أي التحول ده، لماذا الحال تغيرت؟ ولابد أن ننتبه لسنن الله تعالى الكونية في خلق. يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. حكمة من حكم الله في الابتلاء، عشان يقول: يا رب يا رب يا رب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إذن يجب علينا أن نتوب إلى الله تعالى، وأن نستغفره، وأن نكثر من قول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأن نكثر من الاستغفار بسير الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأن نردد استغفار الأبوين آدم وحواء لما أكل من الشجرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي كلمات؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فعلينا جميعا أفرادا وجماعات أن نلح على الله تعالى بهذه الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. التائبون. الله سبحانه وتعالى في كتابه كلما ذكر التوبة ذكر معها الإصلاح، الإصلاح: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عامل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. التوبة الوحدة ما تكفيش، لابد مع التوبة من الإصلاح، لأن المعصية إفساد، التوبة إصلاح. يبقى أنا أفسدت في الأرض بالمعصية، لابد أن أصلح ما أفسدت بالتوبة. ولذلك انظر في قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون إلى آخر الآية. قال بعض أهل العلم: التائبون مبتدأ وخبره هم العابدون الحامدون. يبقى التائبون مبتدا خبر مقدر تقديره هم العابدون الحامدون. يبقى إذن الصفات الباقية في الآية إنما ذكرت للتائبين. يبقى إذا كنت تائبا ما هي الشروط أو ما هي الصفات الذي يجب أن توفرها في نفسك حتى تكون تائبا حقا؟ تأتي ببقية الصفات المذكورة في الآية. التائبون من هم؟ هم العابدون الحامدون السائحون. يبقى إذن بعدما تبنى إلى الله لابد من الاجتهاد في عبادة الله. فمعنى قوله تعالى في الآية العابدون أي الذين أتوا بالعبادة على وجهها. الذين يرون عبادة الله واجبة عليهم. عبادة الله حق الله علينا، ما خلقنا الله إلا لنعبده. بذلك صرح ربنا سبحانه وتعالى في كتابه فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ووعد من عبده حق عبادته أن يدخله الجنة، وتوعد من استكبر عن عبادته بالنار. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وفي الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالعبادة حق الله علينا، فهل قمنا بحق الله؟ أم شغلتنا الدنيا؟ أم ألهانا التكاثر؟ أم شغلتنا الأموال والأولاد عن الوظيفة التي خلقنا الله لها؟ أم شغلنا السعي على الرزق وكسب المال عن عبادة الله؟ الرزق الذي ضمنه الله تبارك وتعالى لنا كيف ننشغل به عما خلقنا من أجله؟ وهو القائل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. انشغلنا بالمال، وانشغلنا بالأولاد، وانشغلنا بالأعمال والوظائف عن العبادة التي خلقنا من أجلها. لابد أن نعبد الله سبحانه وتعالى كما أمر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن والحمد لله نقول لا إله إلا الله، ولكن أين العبادة لهذا الإله؟ التائبون العابدون الذين أتوا بالعبادة على وجهها، إذا صلوا أتوا بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، إذا صاموا صامت جوارحهم كلها عما حرم الله سبحانه وتعالى، وهكذا. الذين يرون عبادة الله واجبة عليهم. وقال قتادة في قوله تعالى العابدون: قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم. العابدون قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم، يعني يقومون الليل ويصومون النهار. العابدون قوم يقومون الليل ويصومون النهار. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا دكتور؟
أهلا بيك يا مرحبا.
عفوا دكتور، مش سامع.
تفضلي يا أخت نعيمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أنا معك، تفضلي.
حياك الله يا شيخ.
وحياك وبياك.
والله يا شيخي في سؤال يحيرني شوي.
نعم.
اللي هو قضية الحلال والحرام في مسألة.
ما هي؟
اللهم صل على سيدنا محمد. في زوجي إله أرض مشاع مش مفروزة.
نعم.
والآن الكل اللي اشترى حوالينا بنوا عمارة، يعني نعم، بنوا بيوت.
نعم.
فالآن الحكومة حطت إيدها على هاي الأرض وبدها تعطينا تعويض.
نعم.
دكتور؟
هذا سؤالك؟
سؤالي. أي يعني الأموال اللي بدها تعطينا إياها الحكومة؟
أي بارك الله فيك.
بدها تعطينا المال مش بس حق أرضنا اللي هي نص الدنم، بدها تعطينا كمان الأرض المشاع بشكل عام. يعني بدنا ناخذ الفلوس من الناس حتى اللي بنوا بدهم يعطونا فلوس من الناس اللي بنوا.
طيب بارك الله فيك يا أختي نعيمة، الناس اللي بنوا في ملكهم ولا في ملككم أنتم؟
والله يا شيخ مش سامع الصوت مظبوط أنا.
طيب اتفضل يا أختي نعيمة. ماشي ماشي. الأخت نعيمة تقول أن لهم قطعة أرض على المشاع، فهناك أناس بنوا في تلك الأرض عمارات وانتهت، هناك قطعة أرض باقية لهم، فالحكومة تريد أن تأخذها قطعة الأرض ويعني تعطيهم ثمنها، لكن الحكومة ستصرف لهم ثمن الأرض كلها، الأرض كلها ومنها الأرض المبني عليها. يا أخت نعيمة، إذا كانت الأرض كلها ما بني عليها وما لم يبنى عليها، إذا كانت كلها ملككم فالمال مالكم وحقكم. وأما مثلا لو كان زوجك مثلا لو إخوة وأخوات مثلا أو ورث أعمام وكذا، كانت أرض العيلة كلها مثلا، وبعدين الأرض الدولة حتاخدها، يبقى هذا المال أنتم فيه شركاء مع غيركم ممن يستحقون هذه الأرض. وطبعا تستطيعين أن تبحثي مع زوجك مسألة الأرض وفين الجيشان اللي هو بيدل على ملك هذه الأرض ومن مالكها، وزادك الله حرصا على الحلال. عبادة الله سبحانه وتعالى يقول فيها الحسن في العابدون الذين عبدوا الله في السراء والضراء، وقال أيضا هم الذين عبدوا الله تعالى في أحايينهم كلها. يعني هناك من العابدين، هناك من العابدين، والعبادة طبعا لفظ عام يشمل كل طاعة، كل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهناك من العابدين أحيانا يحصل عنده فرح فينشغل عن العبادة، يصاب بمصيبة فينشغل في العبادة، في وسط الأيام تجيه زحمة شغل ينشغل عن العبادة. معنى اتصال. أي أم عبد العزيز؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ عبد الحميد؟
نحمد الله إليكم عبد العظيم، تفضلي.
جزاكم الله خيرا على البرنامج.
آمين وإياكم إن شاء الله تعالى.
لدي أربعة أسئلة لو سمح.
اتفضلي.
السؤال الأول، هل إذا صليت الفريضة هل أعين المكان لأصلي السنة؟
هل صلاة الفريضة ايش؟
هل اذا صليت الفريضة هل اغير مكان لصلاة السنة؟
طيب اتفضلي. ماشي.
والسؤال الثاني،
نعم،
هل من السنة ان اقرأ في صلاة المغرب الكافرون والاخلاص؟
نعم اتفضلي. السؤال الثالث.
والسؤال الثالث، الحديث الذي قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئ صلى اربع ركعات بعد قبل العصر.
نعم.
هل بعد الاذان ام قبل؟
طيب تفضلي. الرابع.
والسؤال الرابع
نسيتي. طيب
يسمع.
نجيبك على الاسئله الثلاثه ان شاء الله. تفضلي. الأخت الكريمة بتسأل، أنا صليت الفريضة هل يستحب تغيير المكان عشان أصلي النافلة؟ أي نعم، سنة سنة، يستحب للإنسان إذا صلى الفريضة في مكان أن يغير المكان حتى يصلي النافلة، هذه سنة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. سؤاله الثاني، هل من السنة في ركعتي المغرب، السنة التي بعد المغرب، هل من السنة في القراءة فيها أن يقرأ المصلي في الركعة الأولى بعد الفاتحة الكافرون وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة الإخلاص؟ أي نعم، تلك السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تسأل عن صحة حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، أي نعم حديث صحيح، ولذلك يستحب للمسلم أن يصلي قبل العصر أربع ركعات، إن شاء بتشهدين وتسليم واحد، وإن شاء مثنى مثنى. أي أم عبد الملك؟
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، تفضلي.
يا أخي أنا عندي مشكلة أنني حلفت كثير ولا أدري كيف أكفر عن اليمين، لا أدري. لا لا لا.
طيب هل لك سؤال آخر؟
لا هذا هو السؤال.
طيب بارك الله فيك. تسأل أختي الكريمة أنها حلفت أيمانا كثيرة ويعني طبعا معناها حنثت فيها يعني ولا تعرف عددها. حقيقة هذا سؤال كثرة في هذه الأيام، كثير ما تأتينا اتصالات من الرجال والنساء، حلفنا أيمان كثيرة ولا ندري عددها، لماذا نفعل؟ أخشى أن يكون هذا وسوسة أو شيء من هذا. المفروض المسلم مشان أقعد مثلا 5-6 سنين أحلف وأحنث هي علي 20-30 يمين وبعد كده أقول أنا أعمل إيه؟ المفروض أنا حين حلفت وحلفت ولم أتعلم كفارة مباشرة، مش أجمع أيمان وأقول أنا مش فاكر عليك ميم. الأصل هذا أن هذا دين لله، كفارة الأيمان هذه حق لله عز وجل، ودين الله حق بالقضاء. فعلى أي حال إخواننا الذين وأخواتنا الذين يسألون حلفنا كثيرا ولا ندري كم حلفنا، ما يلزمنا؟ غلبي الظن، غلبي الظن، عندك 3 أيمان 5 أيمان وكفري عنها كلها ويعفو الله عنك إن شاء الله تعالى. أي يا أخت نعيمة.
السلام عليكم شيخ.
تفضلي. عليكم السلام.
قبل شوي أنا سألت السؤال بس ما فهمت علي، يعني السؤال نعم. ما كان واضح كثير شكله.
نعم يا أخت نعيمة.
وصلت من التلفزيون.
اسمعيني اسمعيني أنا أكلمك.
يا شيخ
أقول لك ما فهمت منك، أنت بتقولي في زوجك لقطة أرض على المشاع، يعني مش محددة.
أيوة.
يعني مثلا
أرض.
أنت أردنية ولا مصرية مقيمة في الأردن؟
لا أنا أردنية وزوجي أردني.
طيب يعني عندكو الدنم 2 دنم
يعني
10
مثلا
500 متر
الآن هاي على الجبل، الحكومة أخذت الأرض. أيوة. والأرض الموجودة مش مفروضة يعني مشاع.
أيوة مع المشاع.
يعني جيران، يعني جيراننا مش قريبنا ولا
ماشي وقت. ماشي يا أخت نعيمة، المشاع هذا من يملكه؟ من يملكه بغض حتى لو كانوا غير أقارب؟ المشاع ده يعني مثلا جماعة شركاء، إن لم يكونوا مثلا إخوة وأعمام أقارب، جماعة مثلا 5-10 اشتروا هذا الجبل مثلا. معي يا نعيمة؟
والله أنا علقت التلفزيون عشان أسمع حضرتك.
طيب ما أنا أعيد عليك ما قلته، هذا المشاع ناس شركاء فيه. الآن الدولة أخذت هذا الملك اللي هو المشاع وحتصف التعويض لأصحاب الجبل ده 500 متر، يأتي الشركاء في هذه الأرض ويتقاسموا على حسب أسهمهم وأنصبتهم. عندنا 500 متر، قد يكون واحد ليه 100، واحد ليه 200، واحد ليه 50، واحد ليه أكثر. فالشركاء لما يصف التعويض من الدولة، أنت وزوجك تجمعي شركاءكم في هذا الجبل وتقتسمون المال على حسب الأسهم والحصص. نعم إخواني.
معلش يا شيخ
اتفضلي.
لكن الحكومة رح تعطينا شيكات وكل واحد مبلغه، ما يعني ما فينا نروح بنحاسبهم ليش عطتونا هيك المبلغ، وانا ما بقدر بعرف كل واحد ايش بده مني.
يعني الحكومه مثلا انتوا 5 مثلا، هنقول انتوا 5، الحكومه صرفت لكل انسان مبلغ، خلاص نقبل من الحكومه ما صرفته
لكل واحد مبلغ.
خلاص.
واغلبهم معمرين، فالعماره احنا رح ناخذ من الثمن يعني، فما بعرف اذا وين يعني اذا في فرمه.
الحكومه بارك الله فيك.
ماشي
ماشي يا اخت نعيمه، كما قلت لك اشكو لك حرصك، اقول الحكومه ما دامت صرفت لكل انسان شيك باسمه وبمبلغ من المال، فالحكومه لابد تصرفت هذا التصرف بناء على اشياء ثابته عندها. ما حتقول هكذا يعني جزافا اعطوا فلان 10 وفلان 100، ما دامت الحكومه هي التي جزأت المال ووزعته وصرفت لكل إنسان شيكا باسمه، إما كل إنسان يأخذ من الحكومة الشيك تبعه ولا شيء عليه في ذلك إن شاء الله. أي أخت عائشة؟ يا أخت عائشة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام الله. تفضلي.
السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام. أنا معك.
ما حكم عزف السؤال فضيلة الشيخ؟
ما حكم إيش؟ يا أخت عائشة.
سؤال
أي ما حكم إيش؟
أروح
معك، أنا معك تكلمي.
ما حكم من لا يعلم ما حكم من لا يعلم فرائض الصلاة؟
يعني معلش معذرة الصوت الصوت غير واضح عندي. تفضلي، هل معنا اتصال آخر؟ نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى. العبادة حق الله عز وجل غير مؤقتة بوقت. يقول الحسن رحمه الله: في العابدون قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم. ويقول أيضا: هم الذين عبدوا الله في السراء والضراء. ويقول أيضا: هم الذين عبدوا الله في أحايينهم كلها. فلا يجوز أن يشغلنا شيء عن عبادة الله سبحانه وتعالى لا بالليل ولا بالنهار. ويقول أن العبادة ما ليست مؤقتة بشهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، ولكن كما قال العبد الصالح: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وكما قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كثير من الناس إذا دخل رمضان توجهوا إلى المساجد وأقاموا الصلاة، رجالا ونساء يصومون ويصلون، وبعد رمضان لا تجد أحدا منهم. لماذا؟ انقطعت العبادة. هل انقطع العمر؟ هل مات العابد؟ العبادة لا تسقط عن العابد إلا إذا مات أو فقد عقله والعياذ بالله. فالعبادة يا إخواني ليست مؤقتة بشهر رمضان ولا بشهر بعد رمضان ولا بشهر قبل رمضان، إنما كما قال الله كما قال عبد الصالح عيسى بن مريم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. معنا اتصال آخر. نعم، أي يا أخي محمد؟
شيخ محمد من الجزائر.
تفضل أخي محمد.
حياكم الله شيخ.
وحياك
شيخ. أحبك في الله.
أحبك الله الذي اعتني فيه.
شيخ عندي سؤال. أنا أسكن بعيد عن أهلي.
نعم
معي يا شيخ.
أي معك.
فيما يخص صلاة القصر.
نعم.
والدي يبعد عني في 100 كيلومتر.
جيد.
هل أنا عندما أسافر إليه أذهب إليه أصلي صلاة القصر أم أجمع؟
ما يا شيخ محمد، تفضل. نعم. أنت حين تذهب لزيارة والدك الذي تقيم بعيدا عنه على مسافة 100 كيلو وتصل إلى والدك، أنت بين والدك في وسط أهلك وأعز أهلك، فلست مسافرا، إنما أنت بين أهلك، فتقيم أو تتم الصلاة عنده. نعم. فعلينا معشر المشاهدين والمشاهدات من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن نقدر حق الله حق قدره، وأن نعلم أن الله ما خلقنا إلا لعبادته، وأن اجتهاد الإنسان في العبادة بعد التوبة هو دليل صدقه في التوبة ودليل إخلاص فيها. أنت تبت إلى الله وبعدين لا أراك في المسجد، لا أراك تسبح، لا أراك تكبر، لا أراك تقرأ قرآنا، لا أراك تفعل الخير، أين هي التوبة؟ أين هو الإصلاح الذي اشترطه الله تعالى للتائب حتى يقبل توبته؟ المعصية كانت إفسادا في الأرض، التوبة إصلاح. فين الإصلاح؟ التائبون العابدون. الصفة الثالثة الحامدون. التائبون العابدون الحامدون. وأول ما يجب على الإنسان خاصة التائب أن يحمد الله، أن يحمده على أن وفقه للتوبة، لأن التوبة دي نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا أن يتوب الله على عبده، فدي نعمة كبيرة. فلذلك يجب أن نحمد الله على أن هدانا للتوبة وعلى أن وفقنا إليها. والحمد لله واجب في السراء والضراء واليسر والعسر. فالحامدون الله عز وجل هم المعترفون بما لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، والمثنون على الله تعالى بذكر هذه النعم وبذكره سبحانه آناء الليل وأطراف النهار. الله تعالى يقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هنعد إيه؟ نعد إيه؟ ما نقدر نعد نعم ربنا، نحن نتقلب في نعم الله صباح مساء، في كل ساعة، في كل لحظة، في كل ثانية. هذا النفس نعمة، فنعم الله كثيرة، هذه النعم تستحق الشكر، علشان تدوم، عشان تدوم النعمة لابد أن نشكر الله عليها. فمن مصلحتنا احنا أن نحمد الله على ما أنعم علينا، حمد الله واجب علينا، لأن نعم الله علينا كثيرة لا نحصيها ولا نعدها. وقد سئل الإمام علي رضي الله عنه عن كلمة الحمد لله، فقال: كلمة أحبها الله وأحب أن تقال، كلمة أحبها الله وأحب أن تقال. الله يحب يسمع كلمة من عبده، كلمة الحمد لله. وهذه الكلمة على خفتها على اللسان، وإلا أن جزاءها عظيم جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. يعني ثواب كلمة الحمد لله يوم القيامة لما ينحط في الميزان يملأه، وسبحان الله والحمد لله يملأان ما بين السماء والأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فلنكثر من حمد الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، حتى يحفظها الله علينا ويثبتها عندنا ويزيدنا منها. فقد جعل الله تبارك وتعالى الشكر من موجبات الزيادة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الصفة الرابعة من صفات المؤمنين كاملي الإيمان: السائحون، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون. وفي المراد بالسائحون أقوال، فعامة المفسرين فسروا السائحون بالصائمون، قالوا السائحون هم الصائمون، ففسروا السياحة بالصيام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ذكر في القرآن من السياحة فهو الصيام. هذا كلام ابن عباس، كل ما ذكر من السياحة في القرآن فالمراد بالصيام. والحسن قال: السائحون الصائمون الفريضة، وقيل هم الذين يديمون الصيام، ومداومة الصيام تكون بصيام 3 أيام من كل شهر بعد رمضان، اللي صوم رمضان ويصوم من كل شهر 3 أيام، يبقى هذا إنسان مداوم على الصيام، لأن صام شهر رمضان وصام من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها، يبقى كأنه صام الشهر كله، يبقى كأنه هو صام الدهر كله. وقال سفيان بن عيينة: إنما قيل للصائم سائح لأنه يترك اللذات كلها من المطعم والمشرب والمنكح. قيل للصائم سائح لأن الذي يسيح في الأرض مسافرا يقل أكله ويقل شرابه وهكذا، والصائم كذلك لا يأكل ولا يشرب النهار ولا يأتي شهوته في النساء، فلذلك فسروا السائحون بالصائمون. وقيل المراد من السائحين طلاب العلم ينتقلون من بلد إلى بلد في طلب العلم، والسفر في البلاد لطلب العلم من هدي النبيين وعباد الله الصالحين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام وعظ بني إسرائيل يوما موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقام أحد فقال: يا رسول الله، هل على وجه الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: لا. فعتب الله على موسى أن لم يرد الأمر إليه، يعني كان يقول لا فيما لا أعلم، أو يقول الله أعلم، فلما جزم بالنفي ليس على وجه الأرض من هو أعلم منه، أوحى الله إليه إن في واحد على الأرض أعلم منك. فخرج موسى لذلك العالم ليطلب العلم الذي عنده والذي يفقده موسى عليه السلام، والقصة مشهورة. فالخروج في طلب العلم والسفر في طلب العلم من هدي النبيين وعباد الله الصالحين. وقال عطاء: السائحون المجاهدون. وقال عبد الرحمن ابن زيد السائحون المهاجرون، وقيل السائحون هم الجائلون بأفكارهم الذين يتجولون بفكرهم في ملكوت السماوات والأرض وما فيه من عبر وآيات ودلائل بينات على أن لهذا الكون إلها. ولذلك حكي عن بعض العباد أنه قام بالليل يصلي فأخذ الأبريق، أبريق المية عشان يتوضأ، فحط إيده في إيد الأبريق، فلما حط إيده في إيد الأبريق ظل طول الليل ماسك الأبريق ويتفكر، فقيل له ما هذا؟ قال تذكرت قول الله تبارك وتعالى عن أهل النار: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. قال فبقيت ليلي ذلك كله أتفكر في هذا. ابن القيم رحمة الله عليه رجح هذا القول، إن المراد بالسياحة التفكر في ملكوت السماوات والأرض ليزداد الإنسان إيمانا، واستدل على هذا بأن الله تبارك وتعالى وصف النسوة التي وعد بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو طلق أزواجه اللائي تظاهرن عليه، قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. قال ابن القيم: ونساء النبي لم يخرجن في البلاد ولم يسافرن ولم يجاهدن، وإنما كنا يتفكرن في ملكوت السماوات والأرض. قال الإمام القرطبي رحمه الله: والراجح أن هذه الأقوال كلها صحيحة، السائحون المهاجرون والمجاهدون والصائمون والمتفكرون في خلق السماوات والأرض وطلاب العلم ينتقلون من بلد إلى بلد، فكل هؤلاء داخلون في لفظ السائحون. ومن صفات المؤمنين كامل الإيمان الراكعون الساجدون، وهذا كناية عن المقيمين الصلاة. فمن صفات المؤمنين كامل الإيمان أنهم يقيمون الصلاة كما أمر الله تبارك وتعالى بإقامتها، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقد مدح الله تعالى المحافظين على الصلاة ووعدهم بالفردوس الأعلى، فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وتوعد سبحانه وتعالى بسقر من ترك الصلاة، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.